أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. عن أنس بن مالك قال: أثنى قوم على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أبلغوا في الثناء عليه في خلال الخير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف عقل الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر، وإنما يرفع العباد غدا في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازى بعقله. أهم منحة منحها الله تعالى للإنسان في هذه الحياة هي نعمة العقل. العقل هذا المصباح، هذا النور الذي يستضيء به الإنسان في دروب الحياة، وأمره الله تعالى بأن يستفيد من هذا النور. فهذه الحياة وهذا الكون خلقه الله على أساس نظام وعلى أساس تدبير. إن كل شيء خلقناه بقدر، ليس هناك شيء عبث، وليس هناك صدف، وليس هناك شيء خارج التنظيم والتدبير الإلهي. وعلى الإنسان أن يستخدم عقله حتى يدير شؤون حياته، وحتى يتعامل مع مختلف الأوضاع والظروف في هذه الحياة. هل يكفي العقل للإنسان؟ نعم، العقل يكفي للإنسان في هذه الحياة. يستطيع الإنسان بالاعتماد على عقله أن يستنير وأن يضيء دروب الحياة، وأن يصل إلى ما يصلحه في الحياة عن طريق عقله. ولكن العقل يدرك أن هناك مساحات غيبية لا يستطيع اقتحامها، هناك مساحات الغيب لا يستطيع العقل اقتحامها. فما الحل؟ بعض الناس أمام هذه المساحات الغيبية يعتمدون على الأوهام، يعتمدون على الظنون. ولكن الله سبحانه وتعالى يرشد الناس أنه في هذه المساحات الغيبية أيضا: اهتدوا بعقلكم. العقل يرشدكم إلى أن تعرفوا الصادق عن الله المرتبط بالوحي. ما كشفه الوحي لكم من أمور الغيب تؤمنون به، وما لم يكشفه الوحي لكم في التفاصيل، أساسيات الإيمان طبعا عقل الإنسان يدله عليها، فطرة الإنسان تدله عليها كوجود الله سبحانه وتعالى، سائر التفاصيل الغيبية نأخذها من الوحي. ما يكشفه لنا الوحي. الوحي من يبلغ عن الوحي؟ النبي صلى الله عليه وآله، المعصوم، الإمام المعصوم يبلغنا عن الوحي. ما ثبت عن المعصوم فيما يرتبط بالأمور الغيبية، ما ثبت، ما كان ثابتا فأنت تأخذ به، ما لم يكن ثابتا صنفا. هناك ما اتضح لك خطأه، حديث، رواية، كلام يدور في الناس وانت تشوفه غلط، انت لست مطالبا بالإيمان به، بل ينبغي عليك ان ترفضه ما دام لم يثبت لك صحة هذا الشيء. ما ثبت لك صحة هذا الشيء إذا بسند صحيح، وإذا الدلالة أيضا دلالة واضحة أنت تقبله. أما إذا لم يكن السند صحيح ورأيت فيه مخالفة للعقل ترفضه، إذا لم يكن فيه مخالفة للعقل تضعه في دائرة الاحتمال، تكل علمه إلى الله وإلى من يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. أنت مو مطلوب منك أن تؤمن بشيء لا ترى في عقلك دليلا عليه، لا ترى في عقلك قبولا له. مشكلة البشرية في مختلف العصور هو أنهم في مساحات كبيرة يعتمدون على الأوهام، يعتمدون على الظنون، يعتمدون على الخرافات، وهذا ما ينهى الوحي عنه. الله تعالى يقول إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. الخرص يعني تخمين، يخمن يعني يحتمل، هذا ما ينهى عنه الوحي. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الإنسان لا ينبغي له أن يسير خلف الأوهام، خلف الظنون، وإنما ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تأخذ شيء، لا تقبل شيء إلا إذا كان في دلالة، إلا إذا كان في علم عندك، وهذا ما يأمر به العقل. لكن كما قلنا البشرية غالبا ما تكون فريسة للأوهام والأساطير وما يطلق عليه بالخرافات. الخرافة شنو؟ الخرافة هي مأخوذة من الخرف، من التخريف، ما يصيب الإنسان عند كبر سنه، الزهايمر اللي الآن يسموه، في كبر سنه بعد خلاص تضعف عند القدرة العقلية، ذاكرة تروح، ما يتذكر الأشياء، ما يتذكر الأمور. الخرافة من التخريف، يعني أكاذيب، أوهام، أساطير. وكان العرب في الجاهلية حسب ما ورد في كتب اللغة عندهم شيء حديث الخرافة، يقولون ما يستملح من الكذب، أكاذيب لكن قصص حلوة زينة يرتاحوا لها. حتى عندنا الأول الجدات الأمهات من يوم الطفل شي يجيبوا له خرافة. خرافة يعني شنو؟ أسطورة، قصة معينة. هم أيضا يدروا، يعني الآب والأم يدروا مو صحيحة بس حليوة. ولذلك كتب اللغة تقول الخرافة ما يستملح من الكذب، كذبة بس حليوة تستملح. يعني في بعض الأحيان ما تستملح والإنسان يضحك، أما أن يبني عليها مواقف، يبني عليها معتقدات، يبني عليها تعامل مع حياته ومع الطبيعة ومع الناس، لا هذا خطأ، لا يقبل الإسلام ذلك. الأديان جاءت كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حول الهدف من بعثة الأنبياء، وليثيروا للناس دفائن العقول. الخرافات، الأساطير، الظنون، الأوهام تتراكم على عقول الناس، يعيشوا خرافات وأوهام. يجي النبي يكنس هالخرافات والأوهام، يستيقظ العقل، يخلي العقل ينهض، يستنهض العقل ويوقظه حتى الناس يفكروا بعقولهم. حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله كان المجتمع الجاهلي مرتعا للخرافات، خرافات عندهم، معتقدات عجيبة، وأبرز معتقد وخرافة سيئة هي عبادة الأصنام، الأصنام اللي كانوا يعبدونها. وكانت في حياتهم أيضا إذا تأخر عنهم المطر، هنا عندنا إذا المطر تأخر والناس في حاجة إلى المطر يدعون الله، صلاة الاستسقاء طلب من الله، والله بيده أمور الكون. في الجاهلية ماذا كانوا يفعلون إذا تأخر المطر وأرادوا مطر؟ يشعلون الحريق، يعني يسووا حرائق، يسووا ضوء على أساس يجيهم المطر بواسطة هذا الحريق. خرافة كانت عندهم، المطر ما يجى، كل واحد عليها أن يحرق الأشياء اللي يستطيع أن يحرقها. هذه من الخرافات، إيش علاقة أن تسوي حريق بأن ينزل المطر؟ من الخرافات التي كانت عندهم خرافات كثيرة مكتوب عنها في الجاهلية. إذا مات واحد خاصة زعيم كبير، يحفر إلى جنب قبره حفرة ويخلوا فيها جمل من أفضل الجمال ويقيدوا فيها حتى يموت. ليش؟ يقولوا حتى لا يحشر راجلا، حتى إذا صارت القيامة وتعى الجمل جنبه بعد ما يحتاج إلى شيء، حتى لا يحشر راجلا. وكانوا أيضا من خرافاتهم أنه إذا أصيب أحد منهم بحالة نفسية معينة يروحوا إلى بعض الكهنة، عظم أحد الحيوانات، أحد الأموات، يعلقوه في عنقه. الأطفال أيضا من أجل حمايتهم من الجن والعفاريت، أسنان الثعلب والقطط يعلقوها في أعناق الأطفال حفظا لهم من الجن والعفاريت. من خرافات عدم إذا واحد في الطريق ضاع ما اهتدى، يقلب ثوبه، يلبس ثوبه مقلوب حتى يندل الطريق بعدين. وأشياء خرافات كانت عندهم يمشوا عليها. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما جاء حارب كل هذه الخرافات. يا جماعة أنت عندكم عقول، لماذا تقبلون مثل هذا الكلام الذي لا دليل عليه ولا منطق فيه؟ وقالوا أنه حتى في صغره، كان في سن الرابعة وكان في حضانة مرضعته حليمة السعدية، يوم من الأيام أراد أن يذهب برفقة إخوانه من الرضاعة في الصحراء يلعب. حليمة وقفت، تعال تعال، أوقفته، إجا، نعم، علقت في عنقه فص يماني، ما خاتم يماني، فص يماني، علقت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، صغير عمره 4 سنوات. قال لها ما هذا؟ قالت لا تنزعه، هذا يحفظك من العفاريت ومن الجن ومن المكاره. النبي صلى الله عليه وآله قال مهلا يا أمه، فإن معي من يحفظني، وشاله، ما أبغى لا فص يماني ولا غير يماني، شاله من عنقي. بعض الزعامات في بعض الأحيان يستفيد من الخرافة، لأنه الناس يستجيبوا إلى القضايا العاطفية، القضايا الغيبية، يجيب لهم أحلام، أطياف، قصص، غيبيات، الناس هم يستنسوا بها. النبي صلى الله عليه وآله كان على الضد من ذلك تماما، وهذا يتبين في الحادثة المعروفة لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وحزن النبي صلى الله عليه وآله، وصادف في ذات اليوم انكسفت الشمس، فأشاع الناس أن الشمس انكسفت لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا لو أي زعيم ثاني، حلوة هذه، يعني تبين مكانته، تبين عظمته، يجيب لهم كم شاعر يسوي قصائد حولها، لكن هذا نبي العقل، هذا نبي الحق، لا يقبل الجهل، لا يقبل الخرافات والأساطير والأوهام. لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسف أو أحدهما صلوا، ثم نزل من المنبر فصلى بالناس صلاة الكسوف. المشكلة أنه الأديان، باعتبار أن الأديان فيها جانب غيبي، كثيرا ما تكون الأديان مرتع للخرافات. بعض الناس المصلحيين المنتفعين يدخل في الدين أساطير، أوهام، خرافات، ظن خارص، تخمين، ويمشي على الناس باسم الدين. نحن حينما نقرأ النصوص والأحاديث التي تؤكد على دور العقل وعلى أهمية العقل وعلى الرجوع إلى العقل في كل شيء، علي بن أبي طالب عليه السلام يقول العقل يهدي وينجي، ويقول عليه السلام لا يستعان على الدهر إلا بالعقل. عادة إذا شيء غير واضح للناس يفسر في كثير من الأحيان بتفسير خرافي، بينما على الإنسان أن يعمل عقله حتى يصل إلى التفسير الحقيقي، وإلى أن يصل إلى التفسير الحقيقي لا ينبغي له أن يعتمد على الخرافات. وفي كل مجتمع من المجتمعات موجودة هالحالة، حتى في المجتمعات الغربية المتقدمة. كلكم سمعتم قبل أسبوع أو 10 أيام الحديث عن نهاية العالم، حددوا يوم 21 أو 22 يناير أنه خلاص الدنيا بتنتهي، هذا نهاية العالم هذا اليوم. وتأسست شركات وعملت حقائب، حقيبة نهاية العالم، حتى تخليها عندك احتياط، لأن ترى الخرافات دكان جيد للناس، يعني بعض الناس يستفيدوا من الخرافات وطلعوا منها فلوس وطلعوا منها إمكانات. هذه خرافات أساطير. إحنا في مجتمعنا إلى الآن نذكر بعض الأشياء ونضحك عليها، لعل بعضكم أو لا أقل الكبار يذكر شيء اسمه العذرة. يتذكرون العذرة؟ إذا واحد بيتزوج قبل زواجه يطبخ رز، عيش، يخلوا فيه دبس أو سكر، برنجوش نسميه أو محمر، ويروحوا ينثروه في المزارع، في المقابر، في الأماكن البعيدة، قدر عن الزوج وقدر عن الزوجة، ويعتقدوا أن هذا يدفع الشر ويدفع الأذى. زين هذا شنو أصلا؟ من وين جاي هالعادة؟ من وين جاي هالقضية؟ في ذاك الوقت لو كان الواحد يحتج يقول لا تسووه، خاف ربك، ما يندرى وش يصير لك، تنخسف، ما يندرى، يخوف الواحد، يوهم الواحد، ومشى لفترة طويلة. هذه من الخرافات اللي كانت. وكان أيضا من الخرافات أنه الأشياء اللي كانت شائعة في مجتمعنا وإلى عهد قريب، إذا ولدت البنت مولودة ولاحظوا أن في شيء من الدم، طبعا المولود يطلع في دم البشيمة، يعني هذه يعتبروا هذه مؤشر معين، لازم ليلة زواجها يقولوا يسووا عليها حرس، ما يخلوا زوجها يقترب منها إلى أذان الفجر. سامعين عن هذا الشيء؟ تذكروا الكبار خو عايشين، ويمكن عندنا ضحايا في مجلسنا، ناس يعني منعوهم ليلة زواجهم من أن يقتربوا من زوجاتهم، حرس. وإذا ما يسوي يصير خطر على المرأة بعدين، من وين هذا؟ الله قال، رسول الله قال، معصوم قال، العلم أثبت، خرافة ماشية وصعب هم واحد يخالفها. البعض كان يحتال عليها، يوصي واحد من أصحابه يأذن برا، فيأذن يقولوا خلاص صار الأذان ويطلعوا عنا ويصك الباب، بعد خلاص بعد انتهى الموضوع. دائما في المجتمعات مثل هذه الحالات، وصير تخويف للناس، لا تنخسف، لا تقول شيء على هالموضوع، لا تقول شيء على هالفكرة. يا جماعة احنا عندنا عقول، ديننا دين العقيل، نبينا نبي العاقل، نبينا صلى الله عليه وآله يقول إنما يدرك الخير كله بالعاقل ولا دين لمن لا عقل له. ويقول صلى الله عليه وآله استرشدوا العقل ترشدوا ولا تعصوه تندموا. هالأحاديث وهالآيات اللي عندنا حول العقل، لا أفلا يعقلون فلا يتفكرون لعلهم يتفكرون، وين راحت الآيات والروايات؟ كيف نقبل شيء لا نعرف سنده، لا نعرف أصله، لا نعرف دليله؟ وحتى الدليل لازم نتأكد من الدليل، مو كل شيء موجود في الكتب صحيح، مو كل شيء يقال لنا صحيح. الإمام عليه السلام يقول كونوا نقاد كلام، خلي عندك حالة نقدية، أعرض الأمور على عقلك، وخاصة إذا ما كان أشياء تفصيلية يعني، وإذا أخطأت فيها ما في مشكلة في الموضوع، ما دام أنت لم يتضح أمامك الحق بدليل واضح. رسول الله صلى الله عليه وآله نعمة كبيرة علينا وعلى البشرية، ولذلك يمن الله تعالى على المؤمنين بأن بعث فيهم هذا الرسول النبي العظيم. لماذا؟ لأنه أنقذ الناس من الجاهل، أنقذ الناس من الخرافات والأساطير، ودعاهم إلى الاسترشاد بعقولهم وإلى الاستفادة من نعمة العاقل، وجاهد وتحمل الأذى من أجل أن يرجع الناس إلى عقولهم، ومن أجل أن ينقذ الناس من الجاهل ومن الفساد والانحراف. وتحمل صلى الله عليه وآله في حياته ما تحمل من الأذى، حتى قال صلى الله عليه وآله ما روي عنه: ما أوذي نبي كما أوذيت. أصابه الأذى وأصابته الآلام وأصابته المشاكل المختلفة من ذلك المجتمع الجاهلي، بل وحتى في ظل الإسلام ممن لم يكونوا قد استوعبوا مفاهيم الإسلام، ما كانوا يحسنون التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن المنافقين تأذى منهم أذى كبيرا، حتى كتب الله له الالتحاق بالرفيق الأعلى في مثل هذا اليوم. على أرجح الروايات فغادر هذه الدنيا بعد أن أدى وظيفته، بلغ الرسالة، ما قصر صلى الله عليه وآله. جزاه الله عنا وعن جميع المسلمين وعن البشرية خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته وشفاعة أهل بيته في الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وآجرنا في مصيبة نبينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واعمر قلوبنا بالإيمان، واشرح صدورنا بالتقوى. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، وجنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.